من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في غسل المخالف، ذكرنا بأنه واجب غسله كغسل المؤمنين، لا فرق في ذلك. هناك قول بحرمة تغسيلهم، ذكرنا أدلتهم وأدلة من يقول بوجوب التغسيل، لكن الكلام وقع في أن الغسل الذي نغسلهم به هل هو غسلهم أو غسل الأهل الحق؟ قال: ولكن يجب، السيد المصنف يقول رحمه الله: لكن يجب أن يغسلوا بتغسيل تغسيلنا، أي تغسيل أهل الإيماني. الأقوال في هذه المسألة أربعة. القول الأول هو حرمة تغسيلهم بغسلنا. القول الثاني وجوب تغسيلهم بغسلنا. القول الثالث أنه مباح جواز التغسيل. القول الرابع كراهة التغسيل بغسلنا. هذه هي الأقوال في المسألة. القول الأول هو الحرمة، ذهب إليه بعض الفقهاء، منهم الشيخ المفيد رحمه الله وننقل كلامه، ومنهم كاشف اللسام حيث ذكر عبارة في المقام أنه لم يرى من يقول بوجوب تغسيلهم بغسلنا، فإنه لا يجوز تغسيلهم بغسلنا، ولم يرى من قال بوجوب تغسيلهم بغسلنا. الذي كلام صاحب الكشف اللسامي، الكلام هذا مبني على، إذا كان مبنيا على أنه تقية في البين وكفرهم، لأن ذكرنا سابقا من يقول بحرمة تغسيلهم لأنه يرى بأنهم كفر منهم كافرون، وقلنا أن هذا مبني على هذا الرأي، ولكن من يقول بأنهم مسلمون يجب غسلهم حينئذ، هذا ما تقدم في المقام. كذلك قال بأنه لا يجوز تغسيلهم، لم يرى، كأنما إجماع في البين، لم يرى مخالفا في البين. إذا كان دليلهم هو كفرهم فالأمر يخص بالمبدأ هذا، بنائي هذه المسألة، من قال بكفرهم لا يجب الغسل، وإذا غسلوا لا يغسلون بغسلنا حينئذ، هذا واضح. وأما إذا كان دليل غير هذا فالأدلة المتقدمة في وجوب الغسل، أصل الغسل تجري في المقام حينئذ، وسنذكره في أدلة القائلين بوجوب تغسيلهم حينئذ، هذا هو الذي يذكرونه. واستدلوا أيضا بقاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وسيأتي الكلام في هذه القاعدة، أن هذه القاعدة لا مجرى لها في المقام أصلا. هذا متعد ما يرتبط بالقول بحرمة تغسيلهم بغسلنا. القول الثاني بوجوب تغسيلهم بغسلنا، أي بغسل أهل الإيمان، استدل على ذلك، ذهب إليه جمع من الفقهاء، صاحب المستند وغيره ذهبوا إلى وجوب الغسل، واستدلوا على ذلك بنفس الأدلة التي استدلوا بها على وجوب تغسيلهم من إطلاق موثق سماع عموم الخبر وإطلاق وبقية الأمور، ولأنه يجب الصلاة عليهم، فإذا وجب الصلاة عليهم بضميمة أن الصلاة مشروطة بالغسل، بغسل الميت، وكما سيأتي إن شاء الله، فلو لم يغسل لا يصلى عليه، فمشروط هذه الصلاة مشروطة بالتغسيل، وهو يقتضي أن يكون الغسل صحيحا، وغسلهم باطل حينئذ حتى يجوز الصلاة عليهم أو يجب الصلاة عليهم. فكل هذه إنما يدل على وجوب تغسيلهم بغسلنا، إذ المطلوب من تلك الروايات إطلاقات عمومات إجماع، المطلوب منه الغسل الصحيح، والغسل الصحيح هو الذي عندنا وليس عند غيرنا، هذا هو الذي تمسكوا به وصحيح ولا إشكال فيه من هذه الناحية. إلا أن هناك بعض الإشكالات البسيطة يمكن دفع هذه الإشكالات. قاعدة الإلزام لا مجرى له هنا، لأن قاعدة الإلزام إنما تجري ما كان لنا، أما ما كان علينا فلا تجري قاعدة، يعني استفادته لنا أي للمؤمنين حينئذ، أما إذا كانت علينا لا تجري قاعدة الإلزام. ومضافا إلا أن قاعدة الإلزام من القواعد التي لا تجري منفردا إلا بضميمة عمل الأصحاب. ذكرنا سابقا إن بعض القواعد الفقهية لوجود التشكيكات الكثيرة في البين لا يكون مجردا القاعدة، ليس مثل قاعدة لا تعاد أو قاعدة إنه فراغ وغير ذلك، هي قاعدة مستقلة. أما قاعدة لا ألزموهم إنما يشترط فيه عمل الأصحاب، في كل مورد عمل الأصحاب حينئذ لم يستشكلوا نجري قاعدة حينئذ، أما إذا كان هناك في البين لا تجري قاعدة، وسيأتي بيان ذلك. عبارة كاشف اللثام، قال لكن السيد المصنف قال لكن يجب أن يكون بطريق المذهب الاثنى عشري، والدليل على ذلك أن قلنا أن الأقوال في المسألة أربعة: الوجوب أي يجب تقصيدهم كما يذهب إليه السيد المصنف وغيره، حرمة تخصيلهم بغسل المذهب الجعفري أو الاثنى عشري، الجواز والكراهة. وأنه الحرمة كما ذكره في جامع المقاصد وليس كاشف اللثام، قال أن ظاهرهم أنه لا يجوز تخصيله غسل أهل الولاية، ولا نعرف لأحد تصريحا بخلافه، يعني استفاد الإجماع، إجماع على أنه لا يجوز تغسيلهم بغسل أهل الولاية. وكلامه يتم فيما إذا كان المستند كفرهم، هذا صحيح، من قال بكفر أهل المخالف لا يجوز تغسيله، وإذا صار غسلا فإنما يكون الغسل على حسب ما يرون وليس غسل أهل الحق. وجوب المدارات، هذا يجب المدارات فنغسلهم باعتبار هناك تقية يجب غسلهم لدفع الضرر، فحينئذ إذا أردنا أن نغسلهم إنما نغسلهم بما يرون لا أن نغسلهم بما نرى حينئذ. وأما إذا كان المستند لدليله المستند الدليل الذي ذكره القائلون بالوجوب فلا يتم حينئذ. من أين أتيت بالإجماع يا صاحب جامع المقاصد؟ موجود المخالفين في البين وهم كثر، كيف تقول لم نرى مخالفا؟ أظنه أنه رجع إلى كلمات الأعلام الذين يقولون بكفرهم فلم نجد مخالفا، صحيح، لأنه قائل بكفرهم حينئذ، وإذا اضطر إلى المدارات إنما يكون على هذا. لكن ما من يقول بإسلامهم حينئذ لما تقول لم نجد مخالفا مع أن وجود المخالفين على كثرهم؟ وسيأتي أن دعواه عدم وجدان من صرح بخلافه غير صحيح. وأما استدلال بعضهم بالقاعدة، قاعدة الإلزام في المقام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هم يرون أن هذا الغسل الذي يعملونه صحيح عندهم، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هذه القاعدة لا تجري حينئذ. هذا كما سيأتي، هذا هو القول الأول. القول الثاني الوجوب، ذكرها الوجوب ذكره في المستند والحدائق والجواهر وغيرها مستدلين عليه ببطلان طريقتهم، كيف نغسلهم والعمل باطل وطريقتهم باطلة نغسل به؟ يجب علينا أن نغسل بطريقتهم الباطلة، كيف يمكن؟ فلا عليه مستدلين عليه ببطلان طريقتهم، وأن الأدلة التي ذكرناها سابقا في أصل وجوب تغسيلهم من إطلاق رواية سماعة وعموم رواية أبي خالد أو ما دل على وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دل على اشتراطها بالغسل، إذ سيأتي في باب صلاة الميت أن صلاة الميت مشروطة بالغسل، أي غسل الميت، فلو لم يغتسل لا تجب الصلاة عليه، فحينئذ فإذا كان مشروطا الصلاة مشروطة بالغسل يجب أن يكون الغسل صحيحا. وألا إذا كان الغسل باطلا لا فائدة في مثل هذا الغسل، فحينئذ مش على شراطها بالغسل فالواجب تغسيله غسلنا، فإنه الغسل الصحيح المأمور به واقعا. هذا أدلتهم وصحيحة ولا إشكال فيه. أما الإجماع الذي تقدم يجب غسلهم، ونقلنا الإجماع من عن بعض الفقهاء يقول على وجوب تغسيل كل مسلم، فإن إطلاقه وإن كان يقتضي ذلك يجب تغسيل كل مسلم، إطلاقه أن يكون الغسل صحيحا، والغسل الصحيح هو أن يغتسل بغسل أهل الولاية، هذا صحيح، فذلك يقتضي ذلك أيضا. لكن بناء بعضهم على كون التغسيل على طريقة المخالف مانع عن الأخذ بالإطلاق، لكن ذكر بعضهم قالوا بأنه هذا الإطلاق يمنع الأخذ به إذا قلنا بصحة طريقة المخالفين، بعد حينئذ لا يمكن الأخذ بمثل هذا الإطلاق. لكن فيه إشكال، يعني منع أنه مجرد أن يقول بعضهم بأنه لا يجوز أن يغسل بغسل أهل الولاية ولا يمكن بهذه نرفع اليد عن الإطلاق، يحتاج إلى إمعان نظر يعني. فحينئذ تغسيل كل فإن إطلاقه وإن كان يقتضي ذلك، لكن بناء بعضهم على كون التغسيل على طريقة المخالف مانع عن الأخذ به بالإطلاق، ولكن المبنى إذا قلنا بأن طريقتهم باطلة فالبناء عليه أيضا باطل، مبناهم الذي ذكرناه في جامع المقاصد باطل، والبناء الذي بني على هذا المبنى أيضا باطل، فالإطلاق تام ولا إشكال فيه. وبناء على ذلك نأتي إلى كلام الشيخ المفيد رحمه الله، إذ هو الأصل في هذا النزاع. كلام الشيخ المفيد أسبق العلماء ذكر كلاما وأوجب هذا الاختلاف في هذه المسألة، فإنه حينئذ سيأتي كلام. وبناء على ذلك نحمل كلام جامع المقاصد في خصوص موارد التقية، حيث قال لم نر فيه مصرحا بخلافه، أي في موارد التقية يجب أن نغسلهم بغسلهم، حينئذ صحيح، الكل متفقون على هذا، فنحمل كلام جامع المقاصد على مورد التقية، فلا يجوز تغسيله كغسلنا حينئذ، وإلا إذا لم نحمل كلام جامع المقاصد على ذلك لا وجه للإجماع الذي ادعاه، مع وجود ما هؤلاء الأصحاب وغيرهم الذين يقولون بوجوب تغسيلهم بمثل غسلنا، كيف تدعي أنه لم نجد من يخالف هذا؟ حينئذ وإلا فلا وجه للإجماع بعد كون المسألة ذات أقوال أربعة. كلام الشيخ المفيد، قال المفيد رحمه الله في المقنعة: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق، هذا أصل وجوبه ونقلنا كلامه في المسألة السابقة، في الولاية، ولا يصلي عليه إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك. إذا كانت تقية في البين لا إشكال في الصلاة ولا إشكال في الغسل، ويمكن كونه مبنيا على القول بالكفر، كلامه مبني على كفر هؤلاء، لا تجوز الصلاة، لا يجوز تغسيلهم، هذا كله مبني على من؟ على مبني على القول بكفرهم، إلا إذا كانت ضرورة، حينئذ الضرورة تبيح المحظورات، تقية في البين. وقد ذكرنا سابقا أنه المسألة أن ذكرنا سابقا أن المسألة مبنائية، فتكون المسألة مبنائية، من يقول بكفرهم لا يجوز غسله، ومن يقول بإسلامهم يجب غسله. وأما إذا وجب الغسل فهل يغسل بمثل غسلنا أو غسلهم؟ يجب أن تغسل بغسلنا حينئذ، المطلوب هو الغسل الصحيح لا الغسل الباطل حينئذ. ومن يقول بكفرهم يغسل بطريقتهم أو بأي طريقة يرون، لا إشكال فيه، لا يجب علينا تغسيلهم، فالمسألة مبنائية، فمن يقول بكفرهم يحرم التغسيل والصلاة عليهم، وإذا غسل ودعت الضرورة إلى ذلك فيغسل بغسلهم، ومن لا يقول به فإن الأدلة المتقدمة تكفي في ثبوت الوجوب، أي وجوب تغسيلهم بغسلنا. هذا ما يتعلق. أما الاستدلال بقاعدة الإلزام على تغسيلهم، أولا قاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، أنها تجري فيما إذا كان الشيء لنا أي نفع، معاملة هم يقولون بصحتها فنأخذ ذلك، هذه هذا لنا حينئذ، ولكن لا نقول بصحتها، هم يقولون بصحتها فهذه المعاملة صحيحة. كم من معاملة تجري عندهم وتنتقل الأشياء إلينا، نقول بألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. وضاق النساء هذا، إنما ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، طلقوا نساءهم بالطلاق الثلاث ثم أخذت العدة وانتهت، ثم يجوز التزويج. إلا أن أمير المؤمنين يقول في كلام له، والإمام الرضا أيضا صلوات الله عليه في حديثه للمأمون في كتابه للمأمون، لا يجوز تزويج المطلقات الثلاث. إذا نأخذ بهذا العموم فمعناه لا تجري قاعدة الإلزام أيضا، لكن الفقهاء يجرين هذا. ورث العول والتعصيب هم يقولون بها، إذا وصل من أموالهم إلينا عن طريق العول والتعصيب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فما كان لنا تجري قاعدة الإلزام، أما إذا كان علينا هذا لا تجري قاعدة، يجب علي أن أغسله بغسلهم، هذا لا تجري قاعدة الإلزام حينئذ، إلا أن يكون التكليف علينا، لا أن يكون التكليف علينا وغذا، وكنا مكلفين بالإتيان به، نحن مكلفون بإتيان به بعد، لماذا تجري قاعدة الإلزام؟ لذا قال في الجواهر يكون لكون الغسل خطابا للمغسل لا للميت، المغسل هو الذي يجب عليه الغسل لا الميت، الميت لا يجب عليه أي شيء، وإنما على المغسل أن يغسله، فنلزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لا تجري قاعدة الإلزام في المقام. هذا أولا. ثانيا، إن العمل بعموم القاعدة يحتاج إلى عمل الأصحاب، هذه القاعدة كغيرها من القواعد التي لا يجوز الاعتماد عليها ونعمل بعمومها إلا إذا كان هناك عمل يعضدها عمل الأصحاب، فهي تكون جزء الدليل لا تمام الدليل، والأصحاب استشكلوا في جريانها بالنسبة إلى الأموات وبعدم اقتضائها لزوم الإلزام، إذ الأموات لا يقتضي لزوم الإلزام لأنها واردة مورد الإرفاق، أن هذه القاعدة واردة مورد الإرفاق، أما يجب علينا أن نغسلهم هذا خلاف هدف القاعدة وغاية القاعدة، وغير ذلك من الإشكالات التي استشكلوها، فلذلك لا تجري قاعدة الإلزام في المقام. فالصحيح ما ذكرناه من أن اعتقادهم بالشهادتين يلزمنا إجراء أحكام الشرع عليهم بعد الموت، بعد الموت كإجرائها في حال حياتهم إلا ما خرج بالدليل. قال في الجواهر فالإكرام في الجملة لهما أي للشهادتين، كما أنه من أجلهما أي من أجل الشهادتين يرد على هذا عليهم فيهم عليه يكون فيهم أمور كثيرة، لأجل هذين الشهادتين علينا أن نعاملهم معاملات كثيرة أمور كثيرة، هذا ما ورد في كلام صاحب الجواهر. ثم بعد ذلك لو غسلوا موتاهم، هم غسلوا موتاهم بطريقتهم، يسقط التكليف علينا، قلنا بأنه واجب كفائي، الواجب الكفائي يشمل كل مسلمين حتى المخالفين، فلو غسلوا هم بغسلهم يسقط التكليف علينا، هنا تجري قاعدة الإلزام، لو غسلوا الموتى بطريقتهم يسقط التكليف عن الاثنى عشري لقاعدة الإلزام، ألزموا أنفسهم بصحة غسلهم وعملوها بالنسبة إلينا إرفاق حينئذ يسقط عنا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله فلا ولا يجوز تغسيل الكافر، تكفينه وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة كتابا وسنة. أما الكتاب قوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم أبدا. وفي موثق عمار عن الصادق عليه الصلاة والسلام سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال عليه الصلاة والسلام لا يغسله مسلم ولا كرامته ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. هذا صحيح متشدد معنا، لا يجوز بأي أنحاء منها حتى لو كان الميت أبا هذا المسلم. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي، أما إذا كان هناك حكم اجتماعي فهذا خارج. الاجتماع شيء آخر، أن الاجتماع يقتضي أن نقوم بكذا وكذا بالنسبة لهم هذا شيء، أما وجوب غسلهم هو ساقط عنا، بل يحرم علينا تغسيلهم وتكبينهم. الثاني رواية الاحتجاج لكلام وقع بين الإمام الحسين صلوات الله عليه ومعاوية. قال الإمام يا معاوية لعنة الله عليه لكنا لكننا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم. هذه الرواية واردة في أن المخالف لنا المحارب للإمام المعصوم لا يجب لا صلاة لا تغسيل ولا تكفين حينئذ. ومقتضى النهي الوارد في هذه الروايات لا تصل عليهم يقول النهي حرمة التكليفية إن كان الغسل والصلاة وغيرها بالنحو المعهود شرعا. إذا أردنا أن نصلي عليهم صلاة صورية هي ليست صلاة صحيحة، هو هذا المطلوب، أن الصلاة الصحيحة الموجودة عندنا والغسل والتكفين الموجودان عندنا حرام تكليفا أن يا. أما إذا كان تغسيلا صوريا لاقتضاء الأمور الاجتماعية أو الصلاة الصورية نذهب إلى كنيستهم نفعل هذا الشيء الموجود عندهم، هذا يرجع إلى الأمور الاجتماعية هذه. فإن كان هذا لمقتضى النهي الحرمة التكليفية إن كان الغسل والصلاة وغيرهما بالنحو المعهود شرعا، ويستلزم النهي التكليفي العصيان حينئذ، فمن ارتكب هذا عصى ربه حينئذ لو فعل، إلا إذا كانت ضرورة في البين فيفعل بهم من الكفن والدفن وغيرهما مما تقتضيه بما تقتضيه الضرورة، لأن الضرورات تتقدر بقدرها. وهو يشمل جميع الأقسام التي ذكرها السيد الماتن والمصنف في عبارته. نعم في المرتد الملي إذا مات بعد التوبة كلام في أن التوبة تقبل من المرتد، الكل يقولون ظاهرا يقبل، لكن هل يقبل تقبل توبته واقعا؟ ذهب إليه جمع كثير، فمن قال بأن توبته تقبل واقعا وباطنا وظاهرا فهو مسلم يجب عليه عما يجب على سائر المسلمين. وأما المرتد الفطري إذا مات بعد التوبة فإن الظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهرا وباطنا كما هو الصحيح تقدم سابقا وسيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله وأطفال المسلمين بحكمهم لتبعية الأولاد للوالدين في الديانة كما تقدم سابقا في بحث المطهرات هناك ذكرنا دليل على ذلك، ذكرنا الدليل هناك. ويدل عليه أيضا ما ورد في تغسيل الصبي والصبية، سيأتي إن شاء الله يجب تغسيل الصبي والصبية، هذا يقتضي أن الصبي والصبية ما إنما يتبعان والديهما، وهو مقتضى السيرة المستمرة ولم يردع عنها الشارع، أي سيرة قطعية. هذا بالنسبة للدليل. وأطفال الكفار بحكمهم لما تقدم أيضا، وفي الجواهر بلا إشكال وتقتضيه السيرة القطعية، لكن صاحب الجواهر استشكل في ولد الزنا الكافر زنى كافر فهذا الولد يتبع له أو لا، سيأتي عبارته إذا استشكل هنا، هناهم أيضا لا بد أن يتم إشكاله. ثم قال رحمه الله: وولد الزنا من المسلم بحكمه إجماعا كما في الجواهر، ويقتضيه العموم المتقدم الذي ذكرناه في المخالف، وللسيرة على التبعية. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإنما هو بالنسبة إلى الميراث فحسب. لم يقل أحد من الفقهاء مطلقا مسلمين كلهم أن ولد الزنا ليس بولد الفاعل، كلهم يقول بنته لا يجوز تزويجها، ولده لا يجوز أن يطرده وغير ذلك، يجب عليه نفقته وأمثال ذلك. فالولد النسبي موجود، وإنما الإرث فقط هو ممنوع، ولد الزنا ممنوع من الإرث، لا بالنسبة إلى سائر الجهات، هذا بالنسبة إلى ولد الزنا من المسلم. ومن الكفار بحكمهم، ولد الزنا من الكفار بحكمهم لعين ما تقدم في سابقه، أي السيرة القطعية. لكن كلام صاحب الجواهر هنا لم يستبعد في الجواهر تغسيله، تغسيل هذا الولد الزنا من الكافر لعدم الحكم بكفره. إذا كان الأمر كذلك فلم يختص بولد الزنا الكافر، فيشمل ولد الكافر مطلقة، كل ولد كافر بحكم الكافر، لكنما أنه موجود حكموا عليه بالكفر، هذا هو أول الكرام، فيدخل تحت عموم وجوب التغسيل المتقدم. هو لا الآن لا مسلم ولا كافر، الأطفال لا يحكم عليهم بالكفر إلا قاعدة التبعية، إذا تمت حينئذ يقبل. احنا كلامنا مع صاحب الجواهر، إذا أنت تستشكل في ولد الزنا الكافر يقول أنه هذا ذكرنا أنه لا، أنه بحكمه لا يغسل. أما أنت تستشكل في هذا بالخصوص، إشكالك يجري في أصل مطلق ولد الكافر، مع ما دل على أن كل مولود يولد على الفطرة، هذا هو دليلهم. ولكن العموم مقيد بالسيرة، عموم تلك الأخبار نأخذه ونلحقه ويجب تغسيله مقيد بالسيرة القطعية، هذا أولا. والحديث يدل على الاستعداد، هذا الحديث فيه إجمال، وقع الخلاف بين العلماء في تفسير هذا الحديث. سيد الوالد يرى بأنه أن هذا أن كل مولود يولد على الفطرة أي فيه استعداد لقبول الهداية، لا الهداية الفعلية حتى يكون جبريا أو غير ذلك من الإشكالات التي ذكروها، فهو كل مولود يولد فيه استعداد للهداية للإسلام والهداية لا الفعلية، يعني الآن هو هذا الولد هذا مسلم لا موجود يولد، فلا ينافي التبعية الفعلية، فهو الآن فعلا تابع لوالده، لكن في المستقبل إذا هداه الله تبارك وتعالى خرج عن هذه التبعية. هذا مضافا إلى إعراض الأصحاب عن هذا الحديث، إذ فيه إجمال كبير، بل قال بعضهم بأن الحديث ضعيف السند، لكن لا حاجة إلى ضعف السند، والحديث يحتاج إلى شرح طويل. ثم قال رحمه الله: والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه فهو مسلم، سيأتي إن شاء الله كلامه.